بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قبل الشروع في مناقشة الكفاية في تحرير النزاع، هناك كلام في توضيح الجهة أو الحيثية التقييدية أو الجهة أو الحيثية التعليمية. الجهة أو الحيثية إما تقييدية وهي ما يقع موضوعا للخطاب للحكم يرد عليه الحكم أو يدور الحكم مدارا، سواء أكان موضوعا خارجيا كالفقير والمجتهد والغني والمستطيع والعادل ونحو ذلك، أم كان فعلا كالصلاة والغصب ونحوهما. فالجهة أو الحيثية إما تقييدية وقد تقدم بيانها، وإما تعليلية وهي ما يكون علة للحكم لا موضوعا له، أو ما كان واسطة في ثبوت الحكم بموضوعه نحو ملاك الحكم كالإسكار فإنه علة لتحريم الخمر. فالجهة أو الحيثية التعليلية أجنبية عن موضوع الحكم. وقد تقدم في مبحث مقدمة الواجب أن المقدمية من الجهات التعليلية، لأن معروض الوجوب الغيري والعرض هو الوجوب الغيري، لأن معروض الوجوب الغيري هو ذات المقدمة لأجل المقدمية إلى ذي المقدمة المعبر عنه بالمقدمة بالحمل الشائع، واقع المقدمة، مصداق المقدمة، في قبال المقدمة بالحمل الأولي، وهو مفهوم المقدمة وعنوان المقدمة. نعم، عنوان المقدمة جهة تعليلية لترشح الوجوب الغيري على المعنون الذي هو ذات المقدمة، أي المعنون الذي هو ذات المقدمة. وبعبارة أخرى، إن الواجب هو ذات المقدمة بالحمل الشائع، أي ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية. نعم، عنوان المقدمة يصير ماذا؟ حيثية تعليلية، لأن تكون ذات ما هو مقدمة واجبتان. نستعرض بعض الأمثلة لكل من هاتين الحيثيتين. القول بأن القطع والطريق المنصوب حيثية تقييدية للحكم الواقعي. القطع والطريق المنصوب حيثية تقييدية للحكم الواقعي، أخذ موضوعا وقيدا للحكم الواقعي، وأيضا القطع والطريق المنصوب مثل الأمارة، الطريق المنصوب مثل الأمارة، القطع والطريق المنصوب حيثية تقييدية للحكم الواقعي، أخذ موضوعا وقيدا للحكم الواقعي، وحيثية تعليلية للبعث والزاجر. وما علة لثبوت ماذا؟ البعث والزاجر. إن القول بالجواز إنما يصح فيما إذا كان المتعلق للأمر عنوانا غير العنوان المتعلق للنهي، ويجتمع هذان العنوانان في وجود واحد فيكون ذلك الواحد، ويعبر عنه بالشخص أيضا، فيكون ذلك الواحد اثنين للحيثيتين التقييديتين، أي يوجب ذلك اندراجه تحت العنوانين باعتبار الجهتين اللتين هما فيه، كالحركة في الدار المتقيدة بحيثية كونها صلاة والمتقيدة بحيثية كونها غصبا، فالجهتان الصلاة والغصب مقيدتان للحركة. عنوان السارق، عنوان السارق علة لثبوت الحكم بالحد لذات السارق، عنوان السارق علة لثبوت الحكم بالحد لذات السارق، يعني لنفس السارق لشخصه، حيثية تعليلية. قال المحقق النائمي رحمه الله في فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 405: إن المبدأ دائما يكون علة لصدق المشتق على الذات المتحدة معه، هذه الذات المتحدة مع المبدأ، فجهة انطباق عنوان العالم على زيد، وكذا جهة انطباق الفاسق عليه على زيد تكون تعليلية. ويقال زيد عالم وفاسق لعلة علمه وفسقه، أي من جهة علمه ومن جهة فسقه. الشك حيثية تقييدية في قاعدة الطهارة، لأن موضوعها، ما هو موضوع قاعدة الطهارة؟ الشيء بعنوان المشكوك حكمه لا بعنوانه الأولي، أي ذات الشيء بما هو هو، لا بل بما هو مشكوك، بل بما هو مشكوك حكمي. فالشك إذن حيثية تقييدية في قاعدة الطهارة. موضوع جواز التقليد هو رأي المجتهد، فإن الرأي حيثية تقييدية في مرجع التقليد، والرأي أيضا حيثية تعليلية لعروض الحكم على موضوعه. فيقال إن جلسة الاستراحة، الموضوع، إن جلسة الاستراحة واجبة على المقلد قطعان. لماذا هي واجبة؟ لأن توجه عندكم، توضح لديكم كيفية كونها حي... ك...
كيفية كون الرأي حيثية تعليلية. فيقال إن جلسة الاستراحة واجبة على المقلب قطعان. لماذا؟ لأن رأي المجتهد أدى إليه. فالرأي حيثية تعليلية لعروض الحكم على موضوعه، فالرأي حيثية تعليلية لعروض الحكم على موضوعه، وهو هذا الموضوع في المثال جلسة الاستراحة. فلو زال الرأي بالموت لم يقدح، لم يضر، لم يقدح في بقاء نفس الوجوب على معروضه. معروض الوجوب ما هو؟ أعني جلسة الاستراحة، دفع السهم المبارك لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه إمام، حيثية تعليلية. دفع السهم المبارك لأمير المؤمنين علي عليه السلام الإمام المتقيد بالإمامة، حيثية تقييدية. يكون السهم المبارك في الصورة الأولى لشخص الإمام عليه السلام، في الصورة الثانية يكون ماذا؟ لمنصب الإمامة. يقول رحمه الله تعالى: مناقشة الكفاية في تحرير النزاع. صاحب الكفاية رحمه الله جعل النزاع في أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، فتعدد العنوان إذا استدعى تعدد المعنون فالقول بالجواز، وإن تعدد العنوان إذا لم يستدعي تعدد المعنون فالقول بالامتناع. صاحب الكفاية رحمه الله جعل النزاع في أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا، فإذا استدعى تعدد العنوان تعدد المعنون فالقول بالجواز، وبناء على أن تعدد العنوان لا يستدعي تعدد المعنون فالقول بالامتناع. وهذا في قبال غير صاحب الكفاية رحمه الله ممن ذهب إلى أن النزاع في نفس جواز الاجتماع وعدم جوازه. غاية الأمر إن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون وعدمه. غاية الأمر إن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون وعدمه، هذا مما يبتني عليه النزاع. وفرق عظيم بين ما هو محل النزاع الذي هو جواز الاجتماع وعدم جوازه، وبين ما يبتني عليه النزاع تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون وعدمه. هذا مما يبتني عليه ماذا؟ النزاع. فالنزاع إنما هو في جواز الاجتماع وعدم جوازه. يقول رحمه الله تعالى: وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها في المسألة على أحد رأيين تقدم معنا. تقدم معنا عند قوله رحمه الله سابقا: والقائل بالجواز لا بد أن يستند في قوله إلى أحد رأيين، يعني بحسب نسختي صفحة 380. أولا أن يرى أن العنوان بنفسه هو متعلق التكليف ولا يسري الحكم إلى المعنون، فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلقا للحكمين، فلا يمتنع الاجتماع، أي اجتماع عنوان المأمور به وهو الصلاة في المثال مع عنوان المنهي عنه في واحد، المنهي عنه وهو الغصب في المثال، لأنه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد. وذكرنا هناك أن الحكم لا يسري من العنوان إلى المعنون حتى يقال باستحالة الاجتماع، فلا مانع من تعلق حكم بعنوان وحكم آخر بعنوان آخر، وعليه فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. الرأي الثاني يهمنا جدا، الرأي الثاني في المقام، أن يرى هذا القائل بالجواز أن يرى أن المعنون على تقدير تسليم أنه هو متعلق الحكم حقيقتان لا العنوان، يكون متعددا واقعا إذا تعدد العنوان. لماذا؟ لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفي مبني على المداقة. ففي الحقيقة وإن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين، هناك معنونان كل واحد منهما مطابق لأحد العنوانين، فيرجع اجتماع الوجوب والحرمة بالدقة العقلية إلى الاجتماع الموردي الذي قلنا لا بأس فيه من الاجتماع. وعلى هذا فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بين العنوانين في الحقيقة، بل ما هو مأمور به في وجوده غير ما هو منهي عنه في وجوده، ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعلق به النهي، ولا سراية النهي إلى ما تعلق به الأمر، فيكون المكلف في جمعه بين العنوانين مطيعا وعاصيا في آن واحد، كالناظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة. يقول رحمه الله عودا إلى قوله مناقشة الكفاية في تحرير النزاع: وبعدما حررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين: إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، وهذا هو مختار المصنف رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى، حيث سيأتي منه رحمه الله بحسب نسختي صفحة 393 و395. على كل حال سوف يأتي منه رحمه الله أن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وفانح في المعنوان، على أن يكون فناؤه في المعنوان، المعنوان يصير هو المفني فيه، على أن يكون فناؤه في المعنوان هو المصحح لتعلق التكليف به فقط بالعنوان فقط، إذ أن الغرض إنما يقوم بالمعنون المفني فيه، المفني فيه العنوان، لا أن الفناء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون ومتعلقا به، يعني بالمعنون. فإذا سيأتي منه رحمه الله أن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة وفان في المعنوان. أيضا يقول بعد ذلك بحسب نسختي صفحة 395، يقول: وإذا ثبت ما تقدم واتضح ما رمينا إليه من أن متعلق التكليف أولا وبالذات هو العنوان، وأن المعنون متعلق له بالعرض، فإذا متعلق التكليف هو العنوان أولا وبالذات، بالنسبة للمعنون يكون متعلق التكليف، يكون المعنون متعلق التكليف ثانيا وبالعرض. يقول بعد ذلك: هناك كما سيأتي إن شاء الله تعالى يتضح لك الحق جليا في مسألتنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي، وهو أن الحق جواز الاجتماع. ويقول أيضا هناك كما سيأتي إن شاء الله تعالى: ومعنى جواز الاجتماع أنه لا مانع من أن يتعلق الإيجاب بعنوان ويتعلق التحريم بعنوان آخر، وإذا جمع المكلف بينهما صدفة بسوء اختياره فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون، لكل من العنوانين لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكل من العنوانين متعلقا للإيجاب والتحريم إلا بالعرض، وليس ذلك بمحال، فإن المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب والتحريم، إلى أن يقول هناك كما سيأتي إن شاء الله تعالى: وعليه فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه، وعصيانا للنهي من جهة أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه، باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه يعني عليه، ولا محظور في ذلك ما دام أن ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه وبذاته يكون متعلقا للأمر وللنهي ليكون ذلك محالا، بل العنوانان الثانيان هما ثانيان في المعنوان، الثانيان هما المتعلقان للأمر والنهي، غاية الأمر أن تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الداعي إلى إتيان الفعل، ولا فرق بين فرد وفرد في انطباق العنوان عليه، فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي من ذلك، يعني خالي من انطباق العنوان المنهي عنه عليه، كما ينطبق عنوان الصلاة على الصلاة في الأرض المخصوبة، كذلك ينطبق ماذا؟ عنوان الصلاة على الصلاة في غير الأرض المخصوبة، فالفرد الذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي من ذلك، في كون كل منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا جهة خلل في الانطباق، إلى أن يقول: ولا فرق في ذلك بين أن يكون تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون ام لم او لم يكن، ما دام ان المعنون ليس هو متعلق التكليف بالذات. واولا المعنون متعلق التكليف، لكن كيف؟ احسن. ثانيا وبالعرض، وهذا لا يكون قادحا. يقول إما القول بأن متعلق الأحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، وهو مختاره رحمه الله كما أشرنا إليه إجمالا وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وإما القول بأن تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنوان، فتكونوا يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين.